طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات.
آسيا، زوجة فرعون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية طيبة وأهلا بكم في أولى حلقات هذا البرنامج الذي نتعرف فيه على نماذج من الكوكبة الزاهرة لنساء بلغن مراتب الكمال والرقي ببركة تمسكهن بقيم السماء التي تضمن للإنسان سعادة الدنيا والآخرة، فكن في مواقفهن النبيلة هذه أسوة حسنة للنساء والرجال على حد سواء.
نبدأ أيها الأعزاء بذكر سيدة جليلة خلد القرآن الكريم ذكرها مثلا ساميا للذين آمنوا نساء ورجالا في ثباتها على الدين الحق وصدقها في حب الله جل جلاله. إنها آسية بنت مزاحم التي قال عنها الله عز من قائل في الآية 11 من سورة التحريم:
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
إذن هي امرأة فرعون، وهي من أفضل نساء أهل الجنة كما في الأحاديث المتواترة من طريق الخاصة والعامة التي تصرح بأن أفضل نساء الجنة أو خيرهن أربع: خديجة وفاطمة ومريم وآسية بنت مزاحم. كانت مؤمنة مخلصة تعبد الله سرا إلى أن قتل فرعون امرأة مؤمنة من أتباع موسى عليه السلام، فعاينت الملائكة يعرجون بروحها فأظهرت إيمانها، فأمر فرعون بالأوتاد فقتلها. وفي رواية مر بها موسى عليه السلام فشكت إليه بإصبعها فدعا لها بالتخفيف فلم تجد للعذاب مسا وألما.
مستمعينا الأفاضل، جاء في تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر في الجزء 61: كان فرعون قد اتخذ امرأة من بني إسرائيل يقال لها آسية بنت مزاحم، وكانت من خيار النساء ومن بنات الأنبياء، وكانت أما للمؤمنين ترحمهم وتتصدق عليهم وتعطيهم. وعندما عثر جنود فرعون على تابوت موسى الوليد وجاءوا به إليه، قالت لفرعون وهي قاعدة إلى جنبه:
هذا الوليد أكبر من ابن سنة، وإنما أمرت أن تذبح الغلمان لهذه السنة، فدعه وإنه قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، أي لا يشعرون بأن هلاكهم على يديه. فاستحيا فرعون وألقى الله عليه محبته ورأفته وقال لامرأته: عسى أن ينفعك أنت، فأما أنا فلا أريد نفعه. وروي عن ابن عباس أنه قال: لو أن فرعون عدو الله قال في موسى كما قالت آسية: عسى أن ينفعنا، لنفعه الله به، ولكنه أبى للشقاء الذي كتبه الله عليه.
مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، تستمعون الآن إلى برنامج أعلام المؤمنات، والذي يسلط الأضواء على سيرة أعلام المؤمنات، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سمعنا الأفاضل، تذكر عدة من الأحاديث الشريفة أن الله سبحانه وتعالى أكرم هذه المؤمنة بأن جعلها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله في الجنة. ففي تفسير الميزان قال السيد الطباطبائي: أخرج الطبراني عن سعد بن جنادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران وامرأة فرعون وأخت موسى.
نقول وامرأة فرعون على ما وردت به الروايات في كيفية قتلها، ففي بعضها أنه لما اطلع على إيمانها كلفها الرجوع إلى الكفر فأبت إلا الإيمان، فأمر بها أن ترمى عليها صخرة عظيمة حتى ترضح تحتها ففعل بها ذلك. وفي بعضها لما أحضرت للعذاب دعت بما حكى الله عنها في كلامه من قولها: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، إلى آخر الآية الكريمة، فاستجاب الله لها ورأت بيتها في الجنة وانتزعت منها الروح وألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح، وفي بعضها أن فرعون وتد لها 4 أوتاد وأضجعها على صدرها وجعل على صدرها رحا واستقبل بها عين الشمس.
مستمعينا الأفاضل، وقد آمنت آسية منذ أن رأت معجزة موسى عليه السلام أمام السحرة واستقر قلبها على الإيمان، لكنها حاولت أن تكتم إيمانها، غير أن الإيمان برسالة موسى وحب الله ليس شيئا يسهل كتمانه، وبمجرد أن اطلع فرعون على إيمانها نهاها مرات عديدة وأصر عليها أن تتخلى عن رسالة موسى وربه، غير أن هذه المرأة الصالحة رفضت الاستسلام إطلاقا، وأخيرا أمر فرعون أن تثبت يداها ورجلاها بالمسامير وتترك تحت أشعة الشمس الحارقة بعد أن توضع فوق صدرها صخرة كبيرة. وفي تلك اللحظات الأخيرة كانت امرأة فرعون تدعو بهذا الدعاء إذ قالت:
رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
وقد استجاب لها ربها، ويلاحظ أن امرأة فرعون كانت تستصغر بيت فرعون ولا تعتبره شيئا مقابل بيت في الجنة وفي جواره تعالى، وبذلك ردت على النصائح الناصحين في أنها ستخسر كل تلك المكاسب وتحرم من منصب الملكة ملكة مصر وما إلى ذلك، لسبب واحد هو أنها آمنت برجل راع كموسى. وفي عبارة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين تضرب مثلا رائعا للمرأة المؤمنة التي ترفض أن تخضع لضغوط الحياة أو تتخلى عن إيمانها مقابل مكاسب زائلة في هذه الدنيا.
لم تستطع بهارج الدنيا وزخارفها التي كانت تنعم بها في ظل فرعون والتي بلغت حدا ليس له مثيل، لم تستطع كل تلك المغريات أن تثنيها عن نهج الحق، كما لم تخضع أمام الضغوط وألوان العذاب التي مارسها فرعون. وقد واصلت هذه المرأة المؤمنة طريقها الذي اختارته رغم كل الصعاب، واتجهت نحو الله معشوقها الحقيقي. وتجدر الإشارة إلى أنها كانت ترجو أن يبني الله لها بيتا عنده في الجنة لتحقيق بعدين ومعنيين: المعنى المادي الذي أشارت إليه بكلمة في الجنة، والبعد المعنوي وهو القرب من الله أي عندك، وقد جمعتهما في عبارة صغيرة موجزة.
إخوتنا مستمعي إذاعة طهران، ونختم لقاءنا هذا من برنامج من أعلام المؤمنات بما رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق عن مقام هذه المؤمنة الجليلة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
4 نسوة سادات عالمهن: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وأفضلهن عالما فاطمة. المنتدى الإذاعي، هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟ هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟ هل لديك كلام تريد أن يسمعه الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي. المنتدى الإذاعي واحة لعرض الأفكار والمواعظ والجميل من الكلام النافع. اكتب أيها المستمع الفاضل للمنتدى الإذاعي أو أسمعنا صوتك، فأنت أيها الكريم مسموع الصوت وكلامك نافذ. المنتدى الإذاعي برنامج مباشر يأتيكم أيام الأحد والثلاثاء والخميس صباحا من 10:10 حتى 11 بتوقيت طهران، ويعاد بثه في نفس الأيام في 7:15 مساء بتوقيت طهران أيضا. يمكنكم التواصل مع المنتدى الإذاعي عبر العناوين التالية: البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir، وأرقام الهواتف 22-01-36-84، 22-65-29-97، وكذلك 22-16-26-28. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة هو 098-21. وتواصلوا معنا عبر صفحة المنتدى الإذاعي عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. المنتدى الإذاعي.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. أيها الكرام، الأنشودة الأولى التي نستمع معا إليها أنشودة تحت عنوان قلوب العاشقين في المناجاة مع الله تبارك وتعالى. نرجو أن تروق لكم هذه الأنشودة الجميلة.
وعذابهم مروح له بل عذاب أبدا أبدا قلوب العاشقين وعذاب Thank you. العالم. قد كنت أعزلهم إلى أن ذقت ماذاكم. قد كنت أعزلهم إلى أن ذقت ماذاكم. فصرت له أحن له فصرت لهم أحن له أحن أحن أحن.
نعم مستمعينا الأفاضل، لليابان تجربة عظيمة مع الأطفال. فعندما بخلت أرض اليابان بالموارد الطبيعية أثناء الحرب العالمية، بدأت اليابان تهتم بالطفل وتوفير سبل الرعاية الصحية والتنشئة السليمة. فشب الطفل مبتكرا ومخترعا يعمل من أجل مصلحة بلاده لا من أجل مصالحه الشخصية، وهذا ما جعل اليابان على قمة الدول الصناعية. من هنا أحبتي الكرام، يحث الإسلام على تربية الأطفال تربية عقلية ودينية، كي ينشأ نشأة سوية لا انحراف فيها ولا تعقيد، وحتى يصبح عضوا فعالا في مجتمعه. نستمع إياكم أحبتي الأفاضل إلى الأنشودة الثانية، وهي حول الأطفال واليافعين وضرورة مراعاة التقوى من قبلهم. من مثل صغيري في غده؟ هذا هو مطلع هذه الأنشودة التي نستمع إليها.
من مثل صغيري في غده، فجر يشرق في موعدي، يا آلي وصحبي بشراكم، سيكون الخير على يده. من مثل صغير في غده، فجر يشرق في موعدي، يا آلي وصحبي بشراكم، سيكون الخير على يده.
يقول الشاعر أبو العتاهية في العهد العباسي، يقول: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور، فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. مستمعين الكرام، عنوان الأنشودة الثالثة والأخيرة ضمن برنامج أناشيد مختارة هو جنحت شمس حياتي. نستمع معا إلى هذه الأنشودة ونحن نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جنحت شمس حياتي وتدلت للغروب، وتولى ليل رأسي وبدا فجر المشيب،
وبدا فجر المشيب.
جنحت شمس حياتي وتدلت للغروب، وتولى ليل رأسي وبدا فجر المشيب،
وبدا فجر المشيب.
رب خلصني فقد لججت في بحر الذنوب، وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب. رب خلصني فقد لججت في بحر الذنوب، وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب،
وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب، وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لإذاعتكم إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد الاستعراض وفي الساعة الرابعة واثنتين وثلاثين دقيقة تأتيكم حلقة أخرى من برنامج من هدي المنبر الحسيني. تتابعون حلقة أخرى من برنامج مكارم الأخلاق في الساعة الرابعة وخمسين دقيقة. برنامج لآلئ ودرر يأتيكم في الساعة الخامسة وتسع دقائق. أيها الكرام، أما في الساعة الخامسة وأربع وأربعين دقيقة سيرفع أذان الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها. تتابعون برنامج نهج الحياة في الساعة الخامسة وتسع وأربعين دقيقة. أما في الساعة السادسة وتسع دقائق أيها الكرام، سننصت معا خاشعين لتلاوة عطرة لتلاوة لحزب من القرآن الكريم. برنامج نور من القرآن، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة السادسة وتسع وعشرين دقيقة. مستمعين الأفاضل، أما برنامج معالم النور فتتابعون حلقة جديدة من هذا البرنامج في الساعة السادسة واثنتين وأربعين دقيقة. أتمنى لكم أطيب وأحلى الأوقات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء. حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو الوسيلة إلى الله.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ صدق الله العلي العظيم. هناك فكرة يطرحها كثير من الحداثيين، وهي عدم الحاجة إلى وجود المدبر، بلحاظ أن الموجودات خلقت أو وجدت ومعها طاقة البقاء والاستمرار، كما أن بذرة الشجرة تتحول إلى شجرة عبر قوانين معينة، ونطفة الإنسان تتحول إلى إنسان عبر قوانين معينة، والسحابة ترجع سحابة مرة أخرى عبر قوانين معينة. فلماذا نفترض في هذا الكون إلها مدبرا؟ جميع الموجودات في هذا الكون، من إنسان، حيوان، نبات، جماد، كل الموجودات، كل الموجودات تحتاج إلى الوجود، لولا الوجود لما بقيت. بما أن كل الموجودات تحتاج إلى الوجود، الوجود يحتاج إلى العلة المفيضة وهي الله، حاجة ذاتية، يعني حدوثا وبقاء. فجميع الموجودات لا تنفصل عن الله لحظة ولا آن. حتى هذه البذرة التي تجدها، ناخذها بذرة التفاح، خليها بالأرض، نجعل معها سماد، نسقيها ماء، تبدأ تتطور. في كل لحظة هي محتاجة إلى المدد الإلهي، ما تستغني. لا تمشي بشكل منعزل عن إفاضة الله، لا تمشي بشكل مستقل عن المدد الإلهي. لما؟ لأنها في كل لحظة تحتاج إلى الوجود، والوجود ما هو مصدره؟ مصدره الله. إذن هي في كل لحظة تحتاج إلى الله، فهي محتاجة إلى الله حاجة حدوثية وبقائية. نسبة الموجودات كلها إلى الله نسبة الفيض إلى العلة المفيضة، لا نسبة المعلول إلى العلة الإعدادية. نسبتنا إلى الله ليست نسبة الجهاز إلى من اخترع الجهاز حتى نستغني عنه، بل نسبتنا إلى الله نسبة شعاع الشمس للشمس، نسبة الضوء إلى الطاقة الكهربائية. شوف، هذا الضوء ما يستغني عن الطاقة الكهربائية لحظة واحدة، الطاقة الكهربائية تنطفئ ينتهي هذا الضوء. الضوء يحتاج إلى الطاقة الكهربائية حاجة ذاتية، يعني حدوثا وبقاء. لذلك لا يمكن أن نقول بمن تبنى النظرية الداروينية أو من تبنى نظرية الانفجار العظيم قال خو الكون ولد وبعدين يمشي بشكل أوتوماتيكي وعبر قوانين فيزيائية وما يحتاج إلى كلمة الله وما يحتاج إلى فرضية الوجود إله وما يحتاج إلى فرضية وجود مدبر، هو قاعد يمشي بطاقته، طاقته هي التي تحركه وتبقيه. احنا نسألها الطاقة من أين؟ مو من أين جاءت، من أين تستمر؟ احنا قاعدين نتكلم الآن عن الاستمرار مو عن أصل الحدوث. هذا الكون كله بجميع مجراته وذراته وأحيائه كله يعتمد على طاقة، كل موجود يعتمد على طاقة. نحن نتساءل تلك الطاقة كيف تبقى؟ طيب هذا الموجود يبقى ببقاء طاقته، لكن الطاقة كيف تبقى؟ الطاقة بالنتيجة تحتاج إلى وجود، والوجود في كل لحظة يحتاج إلى مفيض. إذن هذه الطاقة فيض، والفيض يحتاج إلى مفيض، وحاجة الفيض إلى المفيض حاجة ذاتية حدوثا وبقاء. فلا يستغني الكون عن المدبر، لذلك قال تبارك وتعالى لا إله إلا هو الحي القيوم. حياته مستمرة فالكون مستمر، قيمومته مستمرة فالكون مستمر. لا إله إلا هو الحي القيوم. الإنسان مجرد واسطة في الفيض، الله هو المفيض، الله هو العلة المفيضة. الإنسان مجرد واسطة في الفيض، يعني كما أنا أستخدم يدي للوصول إلى الأشياء فيدي واسطة، أيضا المفيض لوجودي هو الله تبارك وتعالى، بدني مجرد واسطة في الفيض. ففرق بين المفيض وبين الواسطة في الفيض. من هنا نقول بأن كما أن الملائكة المسؤولين عن إدارة هذا الكون وسائط في الفيض، القرآن الكريم يقول والنازعات غرقا، فالناشطات والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. هذه كلها أوصاف للملائكة. الملائكة ليسوا علة مفيضة، علة إعدادية، يعني وسائط في الفيض، والمفيض هو الله عز وجل. فنحتاج إلى الملائكة كوسائط، كما نحتاج إلى البدن كواسطة في الفيض، نحتاج إلى أيدينا وأبداننا كوسائط في الفيض. أيضا المعصومون محمد وآل محمد، وسائط في الفيض. المفيض هو الله، المعصومون واسطة في وصول هذا الفيض إلى الموجودات والمخلوقات، بكم فتح الله. يعني الفاتح من؟ الله. أنتم واسطة، بكم فتح الله، وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم ينفس الهم، وبكم يكشف الضر. وسائط في الفيض. ولأنهم وسائط في الفيض نحن نتوسل بهم. المبرر للتوسل بالأئمة ليس أنهم آلهة، مجرد وسائط، مثل ما أنت تتوسل بيدك، صح لو لا؟ وسيلة. أنت إذا أردت أن تكتب قصيدة تتوسل بالقلم، وسيلة ليست عبادة. أنت إذا أردت أن تمشي هذه القاعة تتوسل برجلك، الرجل وسيلة. كما تتوسل باليد، بالقلم، بالرجل في الوصول إلى مآربك لأنها وسائط، تتوسل بالملائكة لأنهم وسائط، تتوسل بالأئمة لأنهم وسائط في الفيض وليسوا آلهة. فالتوسل غير العبادة، والواسطة غير الإله. لذلك لا معنى لخلط التوسل بالعبادة فيقال بأن المتوسل مشرك. لاحظوا القرآن الكريم، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. كيف الله يغني؟ معقول، لكن الرسول شلون يغني؟ بينما القرآن يقول الرسول هم يغني. وما نقموا إلا أن أغناهم الله، افتهمناها، ورسوله من فضله، يعني حتى الرسول يغني. كيف هذا الشرك؟ يعني القرآن قاعد ينطق بالشرك، يعني صار القرآن هو مشرك لأنه قاعد يقول الله والرسول كلاهما يغني. كيف نجاوب عن هذا السؤال؟ الله علة مفيضة للغنى، الرسول واسطة في الفيض. إغناء الرسول يعني وساطته في وصول الغنى، وإلا المفيض للغنى هو الله. ولذلك يقول القرآن واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر والصلاة وسيلة لتفريج الكربات والملمات، وكان علي إذا فزع من أمر لجأ إلى الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، هذه وسيلة. وقد قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة قد تكون زمانية كأن نتوسل بليلة القدر، وقد تكون مكانية مثل مقام إبراهيم. القرآن الكريم يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني وسيلة، وسيلة مكانية. ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العبادة في ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر. إذن صارت ليلة القدر وسيلة، لكن وسيلة زمانية. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني مقام إبراهيم وسيلة مكانية. واستعينوا بالصبر والصلاة، هذه وسيلة سلوكية. الصلاة وسيلة سلوكية، كما أن عندنا وسيلة زمانية، وسيلة مكانية، وسيلة سلوكية، عندنا وسيلة وجودية وهي محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لنيل شفاعة محمد وآل محمد، أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك بمحمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. نسألكم الدعاء.
قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي.
آيات للحب.
امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، مع أن سكوتي تسمعه فسكوتي دعوات تعلو. لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي، لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي، بل جئت بقلب مشغوف يا ربي بحب الإسلام.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود، في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود، لن ينفعني عمل أبدا إلا تسبيحي وسجودي.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
صل فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. جاء في كلام لسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه: لو شتمني رجل في هذه الأذن، وأشار عليه السلام إلى الأذن اليمنى، واعتذر لي في الأخرى لقبلت ذلك منه، وذلك أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حدثني أنه سمع جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا يرد الحوض من لم يقبل العذر من محق أو مبطل. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. درس عظيم يقدمه لنا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بشكل عام في الحقيقة مدرسة أهل البيت، وقبل ذلك القرآن الكريم يحث جميع الناس نحو الأخلاق اللينة، نحو الأخلاق المرنة، نحو السلوك المعتدل، نحو الليونة في أي تصرف. مع الأسف أكو بعض الناس، ولعلهم من الناس المؤمنين، تشاهده مواظب على صلاته، على صومه، على حجه، على أذكار الخاصة مع الله عز وجل، ربما يساعد الفقراء، يقوم بمشاريع خيرية، يقوم بأعمال صالحة متعددة، لكن عنده خشونة في الأخلاق، عنده جفاف في السلوك. يدخل البيت مع أهله مثلا، مع أطفاله، مع عياله، ما يلمس أهله منه الكلمات العذبة والكلمات اللينة الذي تخفف عنهم آلامهم، تخفف عنهم مشاكل الحياة. لا، هذا الإسلام لا يريده. الإسلام يريد منا الأخلاق، يريد منا اللين في السلوك، لا إعمال الخشونة. ربما زوج مع زوجته يعيشون في بيت واحد، الزوج مطلع على أن الإسلام أعطاه بعض الحقوق، للزوج قدم الإسلام بعض الحقوق، يصير بناء الزوج يعمل تلك الحقوق، وأنا من حقي هذا ومن حقي ذا. أو يخاطب زوجته أنه: أنت ما إلك حق الاعتراض، لأن هذا حقي والإسلام منحني هذا الحق، أعطاني حق أن أسافر، أعطاني حق أن أكون قيم على البيت وعلى الأسرة، وما شاكل ذلك. وربما الزوجة أيضا تسمع ببعض حقوقها وتأخذ بالمطالبة بتلك الحقوق، تسمع أن لها حق النفقة فالطالب بحق النفقة، تسمع أنه في البيت مثلا ليس من اللازم عليها إذا لم يكن هناك اشتراط ولا ضمني في العمل، تقول للزوج: أنا ما لازم أعمل في البيت، الإسلام ما أوجب علي هذا المعنى. فالزوجة تواجه بهذا الكلام، والزوج يواجه بكلام آخر: أن لي حق القيمومة، أن لي حق أن أسافر، أن لي حق كذا وكذا. يقوم يبين حقوقه وهي تبين حقوقها من ذلك الطرف، والبيت يتحول إلى مدرسة حقوقية، وهذا حقي وذاك حقي، وينسون شيء عظيم طلبه منا الإسلام، طلبته منا مدرسة أهل البيت.